لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح المستشهدة بين يديك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يجدك يتيما فآوى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. مسألة في الصيام: ما حكم المرأة التي ترى الدم في نهار شهر رمضان؟ لو كانت المرأة طاهرة فطرقها الدم مثلا في آخر النهار، ما حكم صيامها؟ صيامها باطل، وعليها أن تقضي ذلك اليوم. فلو طرقها الحيض ولو لحظة واحدة من لحظات النهار فعليها قضاء ذلك اليوم، سواء كانت طاهرة فحاضت أو كانت حائض فاستمر بها الحيض إلى ما بعد طلوع الفجر، ولو بلحظات نقول لها عليك أن تقضي هذا اليوم ولو كنت طاهرة أغلب الوقت. المهم هو أن لا يكون هناك حيض ولو بلحظة ما يعبر. مسألة ثانية: هل يمكن للمرأة أن تمنع الدورة بتناول حبوب منع الدورة لكي تصوم؟ يعني بعض النساء يرغبن في أنه مثلا يستمر بهن الصيام، خصوصا ليالي القدر مثلا لأجل الصلاة ودخول المساجد ومشاركة المؤمنات، فتستخدم مثلا حبوب لمنع الدورة لكي يتسنى لها العبادة والصيام، هل يصح ذلك أم لا؟ وما حكم صيامها؟ الجواب: يصح لها ذلك، يعني يمكن لها ذلك ويصح منها ذلك، إلا إذا سبب هذا الحبوب ضررا بالغا على المرأة. ما لم يسبب ضرر مانع على ضرر بالغ على المرأة ما في إشكال في تناول هذا الحبوب، فيصح وصومها صحيح أيضا، حتى لو كانت هالأيام مفروض دورتها، هذا الحبوب أخرت الدورة ومنعت الدورة، الأيام هذه صومها صحيح ماكو إشكال. طيب، مسألة ثالثة: لو والحال هذا، يعني تناولت الحبوب لمنع الدورة فرأت دما متقطعا في أيام اللي الآن بعد تناول الحبوب، مثلا دم متقطع، فما حكم هذا الدم؟ هل تحكم عليه على أنه حيض؟ فلا يصح منها الصيام عليها القضاء، أم تحكم على أنه استحاضة فيصح منها الصيام وتعمل بعمال المستحاضة؟ الجواب هو هذا، أن الدم ننظر إليه، هل أن هذا الدم يستمر إلى 3 أيام فأكثر أو هو أقل من 3 أيام؟ إذا وصل إلى 3 أيام فنقول أقل الحيض 3 أيام، فنقول تعاملي معه على أنه حيض فلا يصح منك الصيام. أما إذا كان هذا الدم المتقطع لا يصل إلى 3 أيام، جاء مثلا دم متقطع خفيف وراح يوم يومين راح، فهذه يحكم على دمها على أنه استحاضة، صيامها صحيح، غاية ما في الآن تختبر نفسها من أي نوع من أنواع الاستحاضة وتعمل بأعمال مستحاضة كما هو تفصيله في مورده. صلوا على محمد وآل محمد. يوم 7 من شهر رمضان يصادف ذكرى عزيزة على قلوب المؤمنين، ألا وهي رحيل بطل الإسلام ومن أعز الله به الدين ونصر به الرسول صلى الله عليه وآله أبو طالب رضوان الله تعالى عليه وسلام الله تعالى عليه. هذه الشخصية العظيمة، هذه الشخصية التي ظلمت في التاريخ، هذه الشخصية التي لم تعط حقها، هذه الشخصية التي وظفت الأقلام المأجورة لكي تحط من قدرها، ولا ذنب لها إلا لكونها شخصية، نعم تكون والد، يكون هذا والد إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. هنا الآية المباركة تذكر النبي صلى الله عليه وآله بنعمة أنعمها عليه، ألا وهي الإيواء والكفالة، ألم يجدك يتيما فآوى، يذكر أول ما يذكر بهذه النعمة، ألم يجدك يتيما فآوى، فكفالة أبي طالب هي المأوى والملجأ والكنف الذي لجأ إليه النبي صلى الله عليه وآله في أيام يتمه، في أيام صغره. أول من كفل النبي صلى الله عليه وآله هو شيبة الحمد عبد المطلب سيد قريش، هذا الموحد لله الذي كان به تستمطر السماء، وبه وبدعائه دفع الله سبحانه وتعالى الضر عن البيت وأهل مكة في عام الفيل، حيث دحر الله سبحانه وتعالى إبره وجيشه بطير أبابيل. وبعد هذه الشخصية يكفل النبي صلى الله عليه وآله أبو طالب، وخص عبد المطلب ولده أبا طالب بكفالة النبي، ذلك لخصائص موجودة في أبي طالب لم تكن عند أحد من إخوته، مع أن أبا طالب كان كثير العيال قليل المال، مع ذلك كان يرى فيه ويتوسم فيه أنه يسود قريش، وأن له شخصية كشخصية آبائه وأجداده من آل عبد المطلب وآل هاشم وآل عبد مناف، ولهذا كفله أبا طالب، كفل النبي صلى الله عليه وسلم.
أوصاه به،
قال هذا ابن أخيك، هذا اليتيم، هذا الذي سيكون له شأن، فكن له خير كافر، اجعله واحدا من أبنائك، تحافظ عليه من أذى قريش ومن أذى اليهود. وصار يوصيه،
فقبل أبو طالب الكفالة وقام بدوره خير قيام.
ولهذا أثر عن النبي صلى الله عليه وآله: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى، يعني أنا وياه في الجنة كهاتين مجاورني. كافل اليتيم، يعني من شرح لهذا الحديث، كافل اليتيم يقصد به النبي صلى الله عليه وآله المصداق الأبرز للكفالة، وهو عمه أبو طالب، عم أبو طالب هو كافل اليتيم. ألم يجدك يتيما فآوى، يقول هو في الجنة بجواري أبو طالب.
قام أبو طالب بكفالة النبي خير قيام.
وانظر إلى كفالة اليتيم شلون عظمها في الإسلام، وشلون عظمها عند النبي صلى الله عليه وآله. يعني الإنسان لما يقوم بكفالة يتيم من الأيتام، يسد رمقه ويشبعه ويكسوه، ونعم يكون له بديل آخر عن عطف الأب، عن عطف الأسرة، هذا شيء قد يكون له أثر كبير في قلب هذا الطفل اليتيم. ولهذا الرحمة بالضعفاء، الرحمة بالأيتام، وصايا أهل البيت بالأيتام، كلها تصب في هذا، يعني المنحة. وهذا الآن الحمد لله الجمعيات التي تقوم بهذا الدور، المحسنين الذين يقومون بهذا الدور، كلهم يؤدون هذا الجانب من التكافل الاجتماعي. تكافل اجتماعي كبير لهذا، البرامج هذه ينبغي أن نتفاعل معها، لكل إنسان بحسبه، قدر ما تستطيع أن تدعم هذه المؤسسات الاجتماعية في أعمالها الخيرية، أنت تكون مساهما عند الله سبحانه وتعالى، ولك الأجر الكبير. نعود ونرجع، لا استغرق كثيرا في الحديث. أبو طالب قام بهذا الدور، كفل النبي صلى الله عليه وآله، كان يطعمه من طعامه ويشربه من شرابه، بل كان يطعمه بيده ولا ينام إلا وهو إلى جانبه خوفا عليه، وكان يؤثره على جميع أبنائه، وكذلك كان في بيت أبي طالب شخصية أخرى ينبغي أن ننوه بها. ما هي هذه الشخصية؟ هي الأم، الأم التي كانت موجودة في بيت أبي طالب. الأم لها دور، الأم اللي موجودة بالبيت لها دور. يعني أبو طالب كفل النبي، وجاء النبي مع أبي طالب، وصار واحد من أسرة أبي طالب. الأم اللي في البيت لها دور مع اليتيم، لها دور مع هذا الإنسان، لها دور مع هذا الإنسان. شوف، لاحظ شقد أجر كبير إلى المرأة لما تقوم بهذا الدور، تقوم بهذا الدور الإنسان الكبير. يعني امرأة اللي تحظى بهذا التوفيق، تربي ولد مو من أولادها، ما أنجبته تقربا إلى الله، هذه عند الله من عمال الله سبحانه وتعالى. هذه يباهى بها أهل السماء قبل أهل الأرض لعملها الخير والطيب. امرأة مثلا تكون يكون في بيتها أولاد، إلى امرأة رحلت إلى أم رحلت عن أبنائها، وهذه بعد ذلك تأتي إلى هذه الدار وتشوف عند هذا الزوج أولاد، إلى زوجة أخرى رحلت عنهم وأصبحوا في كفالتها وأمانتها، هذه اللي تنظر إليهم على أنها أم لهم وتقوم بتربيتهم وكفالتهم وتطعمهم مما تطعم أولادها وتشربهم مما تشرب أولادها، ويعني تغدق عليهم من حنانها وعطفها وشفقتها ورحمتها، هذه عند الله من عمال الله، هذه عند الله سبحانه وتعالى ممن يباهي بهم الله سبحانه وتعالى كل الناس، ويكون لها أجر وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى، وهذا العمل يدخلها الجنة. هذا من يعني ما يمكن أن نأخذه من دروس وعبر، ونحن نستعرض ما قام به أبو طالب وما قامت به تلك الأم التي في البيت. من هي هذه الأم؟ هي فاطمة بنت أسد الهاشمية. هذه المرأة اللي يفترض إذا ذكرنا أبا طالب ذكرناها أيضا، لأنها يعني ما قامت به تجاه النبي صلى الله عليه وآله الشيء الكثير، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله كان كثير الذكر لها، وكان كثير الترحم عليها، وكان يخاطبها بأمه، كان يسميها أمي، يناديها أمي، يناديها بنداء آخر، كان يعتبرها على أنها، نعم يعتبرها على أنها من أمه وليست امرأة أخرى جنبية عن زوجة عم، لا، وأكثر من ذلك لما هاجرت فاطمة وكانت من أولى المهاجرات إلى المدينة، أو من أول من هاجر للمدينة من النساء في ضعينة الفواطم، كانت فاطمة بنت أسد الهاشمية، وبقت في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وآله يأنس بها، ولما حضرتها الوفاة حزن النبي لأجلها حزنا كبيرا، وكذلك شارك في تشييعها وشارك في حفر قبرها وتمدد في لحدها ودعا لها وأمر بأن تكفن برداء منه صلى الله عليه وآله. تستاهل فاطمة بنت أسد. فأبو طالب وفاطمة بنت أسد كان خير كثيرين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن للأسف يعني التاريخ ظلم هالشخصية والأقلام المأجورة، نعم قامت بالكثير الكثير مما روجت إلى تلك الأحاديث المدسوسة التي كان هدفها هو الحط من شخصية أبي طالب والانتقاص من هذه الشخصية العظيمة. يوم الأيام الإمام الباقر سلام الله عليه واحد يسأله يقول له مولاي القوم يروون عن جدك أبي طالب رواية ما لي صحتها، قال له ما هي؟ قال يقولون إنه في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه إلى يوم القيامة، هشكي معذب. شنو هذا الحديث؟ الإمام الباقر سلام الله عليه قال عجبا عجبا، يقولون في أبي طالب ذلك، ووالله
لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان ووضع إيمان الخلائق في كفة ميزان لرجح إيمان أبي طالب على سائر إيمان الخلائق.
شو تقول أنت؟ وين وين أبو طالب؟ هذا الظلم الكبير إلى أبي طالب، ظلم كبير.
يعني شوف لو موقف، لو موقف من مواقف أبي طالب إلى واحد من هؤلاء اللي وضعت لهم تلك الأبهة وتلك الهالة، لا طبلوا وزمروا عليها، ولكن أبو طالب كل هالمواقف ما تشفع إله، كل هالنصرة ما تشفع إلا، كل هذه الأشعاع التي قالها ولقد رأيت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، هذه ما تشفع إلا، ما تشفع إلا. ويتشبثون بروايات وضعها والضاعون مأجورون مثل حديث الضحضاح المدسوس المكذوب وغيرها، أو رواية أنه لم ينطق بالشهادتين عند موته، مع أنه موجود في كتب أهل العامة أنهم يصرحون أن أبا طالب ما خرج من الحياة إلا ونطق الشهادتين، وحتى أنه يذكرون أنه في يوم فتح مكة جاء الأول أبو بكر، جاء وهو يقود أباه بيده أبا قحافة، فانظري حتى يسلم عند النبي صلى الله عليه وآله، فقال إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال والله يا رسول الله ما فرحي اليوم بأشد من فرحك بعمك أبي طالب وهو على دينك. يعني مهما كان ما يكون فرحك وتشوف عمك أبا طالب يوم كان معاك وهو إلى جانبك، هذا اعتراف لأنه كان أبو طالب معروف عندهم أنه على دين النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك هذه هم ما تشفع. هذا على أي حال من ظلامات تاريخ في حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لكن نحن مع أهل البيت سلام الله عليهم، مع سفينة أهل البيت، وليقل من يقول وليكتب من يكتب، ما ينفع منفعهم بشيء، فنحن مع هؤلاء الذين نعم شبههم رسول الله بسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهواها. لهذا النبي صلى الله عليه وآله تأثر كبير برحيل عمه أبي طالب، شقد تأثر النبي صلى الله عليه وآله لما رحل أبو طالب عن هذه الحياة وحزن إلى النبي صلى الله عليه وآله، دعا عليا عليه السلام فقال له يا علي تولى غسل أبيك فأنت أولى به. يقول الشيخ المفيد عليه الرحمة في هذه الحادثة دليلان على إيمان أبي طالب. الدليل الأول أن الرسول خص عليا بغسل والده دون إخوته، وكانوا أكبر منه سنا، وهم طالب وعقيل، دول كانوا أكبر من أمير المؤمنين سنا، وجعفر كان مهاجرا للحبشة، ما بقى إلا طالب وعقيل، دول الأربعة
إلى أبي طالب أبناء أبي طالب. يقول عقيل طالب وعقيل إلى ذاك الوقت لم يعلنا إسلامهما فخص عليا عليه السلام بغسل والده لأنه لا يلي المسلم إلا المسلم. يقول هذا دليل واضح. دليل الثاني يقول في هذه الحادثة النبي لما غسل أبو طالب ووضع في سريره دعا له بالخير وترحم عليه واستغفر له، وهذا لا يفعل مع كافر أبدا. يقول هذا الموقف فيه دليلان على إيمان أبي طالب. فعلا قام أمير المؤمنين سلام الله عليه بتغسيل والده وتجهيز والده، وضع في ملحودته، وضع عفوا في سريره، وجاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له أخبرني إذا جهزته تعال. فأخبر النبي ترى احنا جهزنا أبا طالب، أبانا أبا طالب جاهز الآن إلى التشييع. فقال احملوه على الأكتاف، احملوه على الأكتاف. وقف النبي في وجه اعترض جنازة، صار يأبن أبا طالب كلمات الأخيرة. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ رحمك الله يا عم، لقد كفلت وآويت صغيرا، ونصرت وآزرت كبيرا، لأستغفرن لك ولأشفعن فيك شفاعة يعجب لها الثقلان. وترحم عليه، استغفر له، بكى عليه، ساهم وشارك في تشييعه، شيع إلى مقبرة الحجون ووري هناك. ووقف النبي على شفير قبره حزينا باكيا مودعا هذا الناصر هذا العظم. ينزل عليه جبرائيل يقول له يا رسول الله اخرج من مكة فقد مات فيها ناصرك. راح الناصر، راح المعين، راح المؤازر يا رسول الله، بعد أذن لك بالهجرة. شقد حزن النبي، شقد بكى النبي، شقد تأثر النبي، شقد تألم النبي. لكن أقول يا رسول الله أبو طالب شيع ووري، بكي عليه، بكى عليه أبناؤه رجال نساء، أنت وقفت على شفير قبره وري في ملحودته، ولكن يا رسول الله كيف يكون حالك لو رأيت فلذة كبدك الحسين؟ كيف يكون حالك لو رأيت ريحانتك الحسين على صعيد كربلاء موزعا مبضعا؟ شلون يكون حالك يا رسول الله؟ آه آه أحسين، لو وافاك جدك زائرين ورآك مقطوع الوتين معثرا هل وقفت عليه أخته الحوراء زينب، وقفت على مصابه، وقفت على جسده الشريف بدموعها، توجهت ناحية المدينة مسلمة على جدها رسول الله، جد يا رسول الله صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسينك بالعراء محزوز الرأس من القثايا، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى. إي والله يا جدي، يا جدي قول
حسين مطروح اي والله على الشاطئ وعلى التربان مذبوح يا جدي يا جدي من الطعن ما بقت بيروح اي والله يا جدي من العطش قلبتي فطر في خاطرة وين مع زينب شاركنا مع زينب اي والله يا جدي من العطش قلبها يا ما اشوف يا جدي يا جدي مات ما حد وقف دونه دونه ولا نغار غمض له عيونه اي والله وحيد وحيد يعالجه من خطف لونه ولا واحد بحلقة ما يقطر اي والله ولا واحد بحلقة ما يا ما يقطر بعد ما عندك زينب من مشاهد مؤلمة من مصاب تبثيه إلى رسول الله تقول يا جدي يا جدي الرموح بفادة الذنب اي والله يا جدي بيحلن الشاب رن يا جدي الخيل صدر رضر ظن يا ايد سو الضلال يا جدي يا جدي من الحاير اي والله وداوي القلب شاجر على ابن امي اي والله وداوي تضعضع وانهدم صبري وداوي لا مجروح حتى قعد وداوي ولا غايب اقول يعود لي اي والله ولا غايب اقول يعود لي يا 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 حسين بعدك لا هنا عيش
اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة الأئمة المعصومين من ذريته وبنيه اقض حوائجنا يا الله يسر أمورنا نفس همومنا فرج كروبنا شافي مرضانا سيما المنظورين منهم يا الله جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا ومن يلود بهم المؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم اقض حوائجنا وحوائجهم وإلى أرواح موتانا وموتاكم والمؤمنين وأرواح العلماء ومراجعنا العظام وإلى إمامنا الراحل ومن مات على الإيمان سيما إلى موتى المؤسسين وإلى أرواح الشهداء نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.